الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في اللقاء الرابع لمادة الدعوة والدعاء، والذي سيكون بعنوان موضوع الدعوة. والحديث في هذا اللقاء سيكون على عدة محاور: المحور الأول موضوع الدعوة، المحور الثاني الجوانب التي اشتمل عليها هذا الموضوع، المحور الثالث خصائص موضوع الدعوة، المحور الرابع ما يجب أن تشتمل عليه الدعوة إلى الله، المحور الخامس الفرق بين الوسائل والأساليب، أما المحور السادس والأخير فهو بعنوان ضوابط استخدام وسائل وأساليب الدعوة. وإلى المحور الأول موضوع الدعوة. ما هو موضوع الدعوة؟ إنه الإسلام. موضوع الدعوة الإسلام. فما تعريفه؟ التعريف: أولا من حيث اللغة هو الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال، وأما من حيث الاصطلاح فله إطلاقان عام وخاص. الإطلاق العام أي إطلاقه على جميع الأديان، كونها اشتملت على الخضوع والاستسلام والامتثال والانقياد لما جاء عن الله عز وجل. أما الإطلاق الخاص فيقصد به أعزائي الطلاب والطالبات ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإطلاق أي الخاص له معنيان: خاص وعام. فالمعنى الخاص هو ما جاء على لسان جبريل عليه السلام في حديث عمر المشهور، عندما سأله جبريل أي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، فأجاب أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأما المعنى العام فهو المشتمل على العقيدة والشريعة والأخلاق، وهذا ما سنتحدث عنه في المحور الثاني. المحور الثاني الجوانب التي اشتمل عليها موضوع الدعوة. ما هي هذه الجوانب؟ لابد أن تشتمل الدعوة على جوانب عدة، منها جانب العقيدة، ومنها جانب الشريعة، وجانب الأخلاق، وهناك جوانب لازمة لهذه الجوانب الأساسية سنتحدث عنها في المحور نفسه. أولا جانب العقيدة، ويمثل الجانب العقدي في الإسلام الأساس للنظام الإسلامي في الحياة، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من الأنظمة، كما يمثل هذا الجانب أركان الإيمان الستة التي تناولها حديث جبريل عليه السلام والمذكور آنفا. ثانيا جانب الشريعة، وهذا الجانب متفرع إلى فرعين، جانب العبادات وجانب المعاملات. فالعبادات شخصية كالصلاة والصيام، وأخرى أسرية كالزواج والطلاق. أما جانب المعاملات فيشتمل على التعامل مع الناس، وأما جانب المعاملات فيشمل التعامل مع الناس حيث حرم الإسلام الربا، كما حرم كل ما يؤدي إلى التنازع والشجار، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل. ثالثا جانب الأخلاق، ونقصد به نظام السلوك في الإسلام، وهو من أهم أسس بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن حسن الخلق أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم القيامة. فصاحبه أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك مما يعد في ميزان حسن الخلق. فعلى سبيل المثال، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، كما جاء في الحديث: المؤمن إلف مألوف. رابعا جانب الوقت والزمن، والمقصود به أن جانب الدعوة ليس له وقت محدد كالصلاة أو الصيام، بل هو في كل وقت وفي جميع الأحوال والظروف، حيث يتيسر للداعي فيها أداء الدعوة. فلقد أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام في القرآن الكريم أنه كان يدعو قومه في كل الظروف. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهذا يوسف عليه السلام يستثمر وجوده في السجن ليدعو السجناء إلى الله وإلى الدين الصحيح. قال الله تعالى عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خامسا إزالة الشبهات، والشبهات كثيرة، نذكر منها: الشبهة الأولى شبهة التنصل عن ممارسة الدعوة بحجة أنها من الفروض الكفائية، وقد سبق الجواب عنها في حكم الدعوة. أما الشبهة الثانية فهي شبهة أن الدعوة لا تجب على الإنسان ما دام صالحا في نفسه، وذلك بسبب الفهم الخاطئ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. والرد على هذا الفهم الخاطئ أنه قد تسرب إلى بعض الصحابة مثل هذا الفهم إلى البعض زمن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقام خطيبا في الناس وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية الكريمة وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا ويلاحظ في الآية نفسها ما يؤكد وجوب الدعوة إلى الله تعالى على كل مسلم، وينفي الوهم الذي يتشبث به القاعدون، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: إذا اهتديتم. فالاهتداء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد اهتدى، كما قام بغيره من الواجبات لم يضره بعد ذلك ضلال. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال بعد ذلك. ثالثا، الشبهة الثالثة، وفي هذه الشبهة يتشبث البعض بأن الباطل قد عم الأرض وطم ولم يعد إلى الله جدوى ولا فائدة. والجواب أن الواجب على المسلم القيام بواجب الدعوة إلى الله، سواء حصل المقصود واستجاب الناس أو لم يستجيبوا. وقد حصلت هذه الشبهة لأقوام سالفين قص الله لنا من أخبارهم، وكيف أن الدعاة إلى الله ردوا عليهم شبهتهم. قال تعالى في حق بني إسرائيل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. تشير الآية الكريمة إلى أن أهل هذه القرية صاروا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المعاصي، وفرقة أنكرت عليهم ووعظتهم، وفرقة سكتت عنهم فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم. فقالت الفرقة المنكرة بالجواب الصحيح: معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نعتذر إلى ربنا ولا نملك إلا أن ندعو هؤلاء العصاة للإقلاع عن معصيتهم والإنابة إلى ربهم ولعلهم يتقون، أي ولعل هذا الإنكار عليهم ودعوتنا إياهم للإنابة إلى ربهم والرجوع إليهم يدعوهم إلى الاستجابة. وفي هذا إشارة إلى أنه ما دام هناك احتمال قبول الدعوة فلا بد من استمرار الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما الشبهة الرابعة فهي أنه يدعي البعض بأن الدعوة تسبب له تعبا ونصبا، وهو لا يستطيع تحمل ذلك كله بحجة أن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرد على هذه الشبهة يكون بقولنا: إن هذه الحجة إنما يقول بها ضعاف الإيمان ورقيقي الدين، وهذا التعب المزعوم ينال كل ساع للظفر بمأرب من مآرب الدنيا، وليس هناك ثمة تعب كبير من جراء تحريك اللسان بالكلام الطيب أو من إعمال الفكر في الدعوة. ويمكننا أن نقول له: إذا نظرت حولك ستجد أن ما يقوم به من يدعون إلى المسيحية إلى التنصير من سفر وترحال إلى بلاد بعيدة وإلى صحاري وقفار من أجل نشر باطلهم، فهم لا يحسون بتعب، وإن أحسوا فإنهم لا يقولون كما تقول. فهل يليق بالمسلم أن يضحك عليه الشيطان ويوسوس له بأن هذا يرهق جسمه ويسبب له تعبا عظيما فيترك دعوة الله؟ والله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المحور الثالث: خصائص الإسلام. ونجمل خصائص الإسلام ببعض الخصائص مثل الربانية، الكمال، الوضوح، الواقعية، الشمول، التوازن. وقد مرت معنا جل هذه الخصائص في ذكر خصائص القرآن، فهما في الحقيقة سواء. المحور الرابع: ما يجب أن تشتمل عليه الدعوة إلى الله. يجب على الداعي في حال ممارسة الدعوة أن يدعو إلى أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والإحسان وإعطاء النفس حقها من التزكية والترويح وحقها في الحياة وحقها في الغذاء والنوم والدواء، وأن يدعو إلى الحرية المنضبطة بالدين وإلى الأمن والعدالة والمساواة ومعرفة واجبات النفس نحو ربها. وكذلك عليه أن يدعو إلى بر الوالدين وصلة الأرحام والرحمة بالضعفاء واليتامى والمساكين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المحور الخامس: الفرق بين الوسائل والأساليب. الوسائل هي القوالب والأدوات المستخدمة في الدعوة وتبليغها والاستفادة منها، كوسائل الإعلام المرئية والمسموعة. أما الأساليب فهي طريقة الخطاب وأسلوب الحوار واختيار الألفاظ وتركيب العبارات وتنوع الكلمات بين اللين والقسوة ورفع الصوت وخفضه إلى غير ذلك. المحور السادس: ضوابط استخدام الوسائل والأساليب الدعوية. ضوابط استخدام الوسائل: أن تكون شرعية أي مأخوذة من الكتاب والسنة، وألا يؤدي استخدام الوسيلة إلى مفسدة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثالثا: مراعاة الأوليات في تحقيق المصلحة، وخاصة عند تزاحم المصالح والمفاسد. رابعا التدرج في استخدام الوسائل والأساليب. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. خامسا ألا تكون الوسيلة شعارا للكفار عرفوا بها وخصوا باستخدامها. مثال ذلك قصة الأذان، استخدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان شعارا لإعلام الناس بالصلاة يدل على كراهة استخدام وسائل النصارى واليهود كالناقوس أو البوق لأنهما خاصتان بالنصارى واليهود. وأخيرا من الضوابط ألا يتجاوز في الوسيلة مهمتها ومقصدها. مثال ذلك المنارة لا يجوز زيادة التكلفة في زخرفتها حتى يصل بها إلى التبذير والإسراف. أما ضوابط الأسلوب أن يكون القول واضحا بينا، وأن يكون حقا خاليا من الألفاظ المستخدمة التي تحمل حقا وباطلا أو خطأ وصوابا، وعليه أن يستخدم الألفاظ الشرعية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ذلك أن كلمة راعنا كان يقصد بها كلمة فيها لمز من قبل اليهود على المسلمين، فنهينا أن نستخدم الألفاظ التي تحمل في طياتها شيء مما يشعر المرء الآخر بأن فيه طعنا فيه، وأن يكون القول مشروعا صادقا سديدا. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أن يكون القول لطيفا. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أن يتأنى في الكلام فلا يسرع. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. أن يبتعد عن التعاظم والتفاصح والتكلف في نطقه لقوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا. وأن يكون كلامه بروح الناصح المشفق. وأخيرا أن يطابق القول العمل ولا يخالفه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقبل أن أنهي هذا اللقاء أوجه لكم سؤال الحلقة القادمة لتجيبوا عنه أو تحضروا الإجابة عليه في اللقاء القادم. ما هي أنواع الأساليب الدعوية التي يمكن للداعي إلى الله استخدامها؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة والدعاء. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.